Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم مستمعينا تتوقف مع النتائج الإيجابية لصادرات المنتجات البحرية وانعكاساتها الإيجابية اقتصاديا وتنمويا على المملكة.
ميديا أسماء بشري مغرب التنمية.
محققة إذن معدلا قياسيا جديدا من حيث القيمة، سجلت صادرات المنتجات البحرية في المغرب رقم معاملات قياسي تجاوز 24 مليار درهم خلال العام 2021. في بلاغ لها أرجعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أرجعت ارتفاع القيمة المسجلة إلى عوامل بينها تحسن رقم معاملات الرخويات المجمدة بنسبة 53%. الوزارة أكدت كذلك على أن هذه النتائج تعد ثمرة للمشاريع الرائدة المنفذة في إطار استراتيجية أليوتس التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2009 بهدف تنمية وتنافسية قطاع الثروة البحرية بالمملكة. في حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف مع هذه النتائج الإيجابية لصادرات المنتجات البحرية، نناقش دلالتها وسياقها، كما نبحث انعكاساتها الإيجابية اقتصاديا وتنمية. ويسعدنا أن يكون معنا للنقاش الخبير الاقتصادي الأستاذ إدريس العاشري. أستاذ إدريس العاشري، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وأهلا وسهلا بجميع مستمعي الكرام.
بداية أستاذ إدريس العاشري، أي دلالة لتسجيل صادرات المنتجات البحرية للمغرب رقم معاملات قياسي خلال العام 2021، وما أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج؟
نعم أستاذ أسماء، بالنسبة للنمو أو لا النمو الإيجابي بنسبة 15% الذي عرفته صادرات المنتجات البحرية خلال سنة 2021، الذي حسب بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقد وصل ما مجموعه 778 ألف طن، وذلك برقم معاملات يبلغ 24.2 مليار تاع الدرهم، وذلك بنسبة بزيادة إيجابية زائد 15% مقارنة مع سنة 2020. هذه النسبة تعد معدلا قياسيا جديدا من حيث القيمة وليس من حيث الوزن. بالنسبة للظروف أو الأسباب التي جعل المغرب يحقق هذا الرقم القياسي، فإنه راجع دائما حسب بلاغ الوزارة الوصية، هذه الحصيلة الإيجابية رغم تداعية أزمة كوفيد 19 التي أربكت كل الحسابات الاقتصادية والسياسية في العالم، راجعة إلى بفضل التنسيق المستمر وتعبئة جميع الأطراف المعنية وكل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال.
نعم، طيب أستاذ العاشري، تسجيل هذا الرقم القياسي كما تعلم تم في ظل سياق موسوم بجائحة كوفيد 19 وتداعياتها طبعا الاقتصادية والاجتماعية، كيف برأيك استطاع قطاع الصيد البحري المغربي تحقيق هذا الصمود وهذه المرونة رغم هذا السياق العالمي؟
نعم أستاذ أسماء، حسب موقعي وحسب رأيي المتواضع، تسجيل هذه الحصيلة أو هذا المعدل القياسي الذي يبلغ حسب 24.2 مليار درهم هو نتيجة أو حصيلة لتنفيذ وإنجاح مخطط استراتيجية يوتيس التي أطلقها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي كان من أهدافها تنمية وتنافسية قطاع الثروات البحرية. بالإضافة إلى هذا، لا ننسى بأن المغرب يتوفر على مساحة هائلة من الساحل، هناك 3500 بما فيها البحر الأبيض المتوسط والمحيط والمحيط الأطلسي. إذن هذه كلها عوامل ساهمت في تحقيق هذا المعدل بالنسبة إلى تطوير الإمكانيات والآليات الاشتغال في هذا المجال، بالإضافة إلى تكوين اليد العاملة.
طيب أستاذ العشري، هذه النتائج الإيجابية كيف يمكن لها أن تسهم في تنمية وتنافسية قطاع الثروة البحرية خلال فترة ما بعد الجائحة؟
بالنسبة بهذه الحصيلة الإيجابية، رغم الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كوفيد، والمغرب مثل جميع الدول ينتظر بشغف ما بعد الأزمة. هذه الصادرات ستساهم أولا في ارتفاع مداخل العملة الصعبة في الخزينة العامة، بالإضافة إلى خلق مناصب الشغل، وذلك لترميم الخسارات والأضرار الناتجة عن أزمة كوفيد التي عانى منها عمال الصيد البحري.
نعم. طيب أستاذ العشري، هذا الرقم القياسي لصادرات المنتجات البحرية الوطنية يعد ثمرة لاستراتيجية اليوتيس التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2009. ما أبرز معالم وأهداف هذه الاستراتيجية لو نتوقف معها قليلا؟
نعم أستاذ أسماء، بالنسبة للبرنامج أو مخطط اليوتيس الذي أعطى انطلاقته صاحب جلالة الملك محمد السادس، كان من أهدافه الرئيسية استراتيجية جديدة خاصة بتنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري وضمان استدامة القطاع من خلال الحفاظ على الموارد السمكية ورفع تحديات العولمة عن طريق احترام المعايير التي تزداد صرامتها نظرا للمنافسة القوية وللمنافسة الشرسة في هذا القطاع. إذن من بين الأهداف الثلاثة لهذا المخطط اليوتيس، في الأول نتكلم عن الاستمرار، الاستدامة، ثم الأداء، ثم التنافسية. بالنسبة للنقطة الأولى الاستدامة، هدفها هو استغلال مستدام للموارد من أجل ضمان استفادة الأجيال القادمة من هذه الثروات البحرية. النقطة الثانية ألا وهو الأداء الفعال أو سكونابيل لتخافي إفكاس، قطاع مجهز ومنظم من أجل توفير جودة مثالية بدءا من مرحلة التفريغ وانتهاء بالتسويق، يعني هيكلة جماعية يعني هناك تجهيز منظم ومعقلا لهذا المجال حتى يعطينا جودة مثالية من مرحلة التفريغ إلى انتهاء بالتسويق والتصنيع. النقطة الثالثة من أهداف المخطط ولا وهي التنافسية، نعلم بأن المنتجات الفلاحية والمنتجات البحرية تعرف منافسة قوية من طرف دول أخرى، ولهذا يجب أن نكون في مستوى المنافسة العالمية، وذلك بإعطاء قيمة عالية وجودة حتى نتمكن في الاستحواذ على مراكز مهمة في الأسواق الدولية.
طيب ما أهمية هذه المنتجات البحرية الآن، بما أنك تحدثت عن الأسواق الدولية أستاذ العشري، ما أهمية هذه المنتجات البحرية المغربية بالنسبة للسوق الدولية خصوصا الأوروبية، ويعني كيف يمكن تعزيز هذا الاهتمام بما يحقق طبعا جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية في قطاع الصيد؟
نعم أستاذ أسماء، من أهم المنتجات البحرية التي تعطي للمغرب قوة اقتصادية في هذا المجال خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي، نجد مثلا وسوف أعطيك أرقاما محينة حسب بلاغ الوزارة الوصية، مثلا معاملات الرخويات المجمدة وصلت بنسبة 53%، وهناك أيضا الأخطبوط المجمد الذي حقق زيادة ب 66%، ثم هناك الكالامار الذي عرف زيادة بنسبة 50%. هذا بالإضافة إلى أن شواطئ المغربية غنية بسمك السردين الذي يعتبر من أجود الأسماك الصحية. بالنسبة للسؤال التالي أوله هي علاقتنا مع السوق الأوروبية. هناك اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي ودول آسيوية ودول إفريقية. كما تعلمين لقد تم تجديد أو إعادة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تعد شراكة اقتصادية مهمة، وذلك في يوليوز 2019. هذه الاتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي ستسمح ل 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب لمدة 4 أعوام مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل. من بين هذا العدد 128 سفينة نجد من ضمنها 93 سفينة إسبانية. إذن المغرب في موقع قوي.
أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ إدريس العشري. أذكر أننا توقفنا معك مع النتائج الإيجابية لصادرات المنتجات البحرية، ناقشنا أيضا دلالاتها وسياقها، وأيضا بحثنا معك انعكاساتها الإيجابية اقتصاديا وتنمويا. أشكرك مجددا الأستاذ إدريس العشري على كل هذه التوضيحات.
شكرا أستاذة، وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
قبل أسابيع توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3% خلال العام الحالي، مؤكدا أن النشاط الاقتصادي للمملكة نجح في استعادة معظم ما فقده خلال الركود الحاد المسجل سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19. في تقرير نشره عقب مشاورات أجراها الشهر الجاري مع السلطات المغربية، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الانتعاش المحقق العام الماضي يعزى بالأساس إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي وانتعاش الصادرات ونمو التحويلات المالية للجالية المغربية والحصاد الاستثنائي للفلاحة بعد سنتين من الجفاف. وفي إحدى حلقات مغرب التنمية توقفنا مع هذا التقرير، تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المغربي، توقعاته الحالية والمستقبلية والأسس التي بنى عليها كل ذلك. نستمع لجانب من هذه الأجوبة مع الخبير المالي والاقتصادي عمر العسري.
نعم، عموما أن هذه التوقعات تبقى تقريبية فقط. الاقتصاد المغربي تتحكم فيه مجموعة من العوامل، أهم عامل هو النشاط الفلاحي، بحيث أن النشاط الفلاحي يساهم تقريبا بحوالي ما بين 20-24% من الناتج الداخلي الإجمالي. وما دام أن الموسم الفلاحي هو جد متأخر هذه السنة، خاصة تأخر سقوط الغيث هذه السنة، سوف يكون له انعكاسات سلبية إن لم يعني يتحسن الوضع، ونتمنى أن يتحسن الوضع على المستوى الفلاحي، لأن المغرب مرتبط أساسا كما قلت بالفلاحة. كذلك المغرب حاول منذ سنوات أن يخلق توازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، من خلال دعم القطاعات الصناعية التي أصبحت تساهم كذلك في الناتج الداخلي الإجمالي بشكل مميز جدا. أيضا نأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي يعرفه المغرب على مستوى السياحي خلال السنتين الأخيرتين، بحيث أن المغرب يعني أضاع مجموعة كبيرة من المداخل تقدر بحوالي 50 مليار درهم سنويا على مستوى القطاع السياحي، وهذا يساهم في تراجع الناتج الداخلي الإجمالي. كذلك أنه هذا نسبة التطور بطبيعة الحال هي لا تعكس المستوى الذي كنا فيه خلال سنة 2019، لأننا في سنة 2019 كان الاقتصاد جيد جدا، وانضحر في سنة 2020 بسبب أزمة كورونا بحوالي تقريبا أزيد من 6.5 إلى 7% ناقص. وهذا التعافي الذي كان في سنة 2021 هو كان بسبب موسم فلاحي جيد، لأن معدل الإنتاج المغربي إذا وصل إذا الفاق 100 مليون قنطار من الحبوب فذلك يكون لموسما فلاحيا نوعا ما جيدا، لأن معدل استهلاك الحبوب في المغرب هو أكثر من 120 مليون قنطار في السنة، وهذا المستوى يعني نتمنى أن يغيث الله البلاد خلال الشهور المقبلة حتى يستعيد القطاع الفلاحي سلامته من أجل خلق توازن بين هذه القطاعات بالمغرب. صحيح أن المغرب يتوفر على قطاع مالي عموما متين نوعا ما من خلال السياسات الاحترازية التي عملت عليها السلطات النقدية منذ سنوات، وهذا أعطى للنظام المالي وكذلك النظام البنكي بصفة خاصة ملاءة وقوة على مستوى الادخار وتعبئة الادخار، بحيث أن الأبناك المغربية تتوفر على سيولة مهمة. هذه السيولة عززت كما قلنا بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك هذه السيولة تم تحكم فيها وهذا الادخار وهذه التعبئات المدخرات الموجودة لدى القطاع البنكي تم تحكم فيها من إطار المواكبة المستمرة من طرف البنك المركزي، وكذلك من خلال الدعم الحكومي والتوجيه الحكومي لهذا القطاع، وهذا ساهم في كذلك في تمويل القطاعات الاقتصادية وفي دعمها وفي استمرارية أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال البرامج التي خصصتها الحكومة. إذن متانة القطاع البنكي تبقى أساسية بالنسبة لأي نظام، وخاصة في القطاع في المغرب. هذا القطاع البنكي كذلك عزز بتجربة مهمة وهي البنوك التشاركية التي ساهمت أيضا في تقديم مجموعة من التمويلات، وهي أيضا يعني في إطار تكامل ما بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية، وهذا مكسب للمغرب أنه يحاول الآن إنجاح هذه التجربة بشكل موازي مع ما حققته البنوك التقليدية الأم في المغرب من توفرها على ملاء، يعني توفرها على احتياطي مهم من الموارد من العملات الصعبة، وأيضا من المدخرات التي تتوفر عليها في علاقتها مع زبنائها. إذن القطاع البنكي وسلامات القطاع البنكي وانضباطه ومواكبته للتطور العالمي في مجال قواعد الملاءة وغير ذلك، هذا هو الذي ساعده بأن يكون فعلا مواكبا للأنشطة الاقتصادية ومساهما في تمويلها، وحقيقة أن هذا يشهد به العالم يعني على مستوى المؤسسات يعني التقييم التي تشيد بالعمل ديال السلطات النقدية وكذلك بالقطاع البنكي. وننوه أيضا حتى بالمجهود الذي يقوم به القطاع البنكي في دعم الخطط الحكومية في تمويل مجموعة من البرامج الموجهة بالخصوص للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالرغم من الإشكالات التي قد تطرح في هذا المجال.
شكرا جزيلا لك أستاذ عمر العسري الخبير الاقتصادي والمالي، كان معنا حول تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المغربي وتوقعاته الحالية والمستقبلية والأسس التي بنى عليها كل هذه التوقعات. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.